بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج هدى للناس، الذي نستخلص من خلاله بعض القضايا الحياتية العامة من القرآن والسنة والمجتمع والعرف والقانون، لنصل في النهاية إلى الصورة المثالية الحقيقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى للناس، لنصل إلى المبتغى الأعلى وهي رضا الله عن الحياة ليكون فيها البركة، لأن الحياة الدنيا كلها مآلها إلى الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تناولنا منذ حلقتين تقريبا موضوع الأسرة. حقيقة كما قلت لكم إن موضوع الأسرة موضوع طويل وواسع أفقيا ورأسيا، وحقيقة لقد يعني تعبنا جدا في كيف نتناول هذا الموضوع، لكننا يعني نحن بشر نتوغل في الخطوات الميكانيكية إن صح التعبير لأسباب تكوين الأسرة ونجاحها والزواج ونجاحه، ومن ثم نجاح الأسرة، ومن ثم ندرس أيضا أسباب التناحر والخلاف والدواعي إلى ذلك. هل هي حقيقية أم وهمية؟ هل هي من الشرع؟ هل هي من الدين؟ هل الناس لهم ضلع كبير في إفشال معظم الزيجات؟ وما هي الأسباب الحقيقية وراء سعادة الأسر الناجحة؟ موضوعات طويلة والأمور متشابكة في بعضها، لكن هي تقسيمات ورقية فقط. يسعدنا أن يكون معنا ومعكم اليوم مشاهدي الكرام العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف وعميد كلية القرآن الكريم بطنطا والعميد السابق لكلية أصول الدين بالمنوفية. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله وبياكم.
الله يكرمك دكتور. يعني أنا مهتم جدا، مهتم من الهم، يعني عندي هموم جامدة جدا نحو انهيار الأسرة قبل أن تولد.
نعم.
وده تعبير يعني نحت كده، يعني هو الحاجة دعت إليه، يعني انهيار الزواج قبل أن يصير زواجا.
نعم.
وموت الزوج والزوجة قبل أن يصير زوجين.
نعم.
بعد أن بيّنت أنت في حلقات سابقة قدسية هذه العلاقة وكلمة الله.
نعم.
إذا كان الرجل استحلل الكلمة المرأة بكلمة.
نعم.
والمرأة كذلك، وحتى الزواج كلمة، زوجتك وأنا قبلت، والطلاق أنت طالق وروحي، إلى آخر هذه الأشياء. فالدين يعلمنا أدب الكلمة وأدب احترامها وقدسيتها، إلى أي مدى تعمل عملها في السماء، ثم نحن نصطادها بمناقير وبالسنارات إن صح التعبير، ما أنزل الله بها من سلطان، لنخدش هذه القدسية على الأرض. نبدأ الخطوات عملية عشان أهون على حضرتك. الاتفاقات على الزواج وتكلفة الزواج من مهر وما يترتب عليه من حقوق بعد ذلك، اللي بيسموها القايمة في عرفنا المجتمعي، والشيكات اللي بقت تكتب الآن دلوقتي، والمهور. يعني أنا أرى بداية عشان نعرف ندير النقاش أن هناك شططا ما في عملية المغالاة. كنا قد وقفنا في الحلقة السابقة عند معنى معين إلى إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، مين اللي يقيم؟ من المقيم؟
نعم.
أنا ارتضيت دينك على أي معيار؟ في صناعة معيارية هنا.
نعم.
أنا قيمتك إزاي؟ أنا رضيتك زوج لبنتي بناء على أن أنت دين.
نعم.
بالتالي إحنا بناخد ناس كتير جدا بياخذوا الموضوع أنا ارتضيت زوجا لابنتي ورجل على خلق، وسرعان ما نسمع بعد أيام أنه اتطلق. طب إزاي التناقض ده جه إزاي يعني، أو على أي أساس هو اختار؟
يا سيدي الكريم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أحب أن أقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وتفضلتم بالسؤال ما هو المقياس الذي به أستطيع أن أقيس دينه. لأننا الآن أمام قضية يعني الله هو الذي يعلمها، والله يعلم المفسد من المصلح، وهو أعلم بديننا إن كان مقبولا لديه أو كان غير مقبول. لكن على كل حال المؤمن كيس
فطن.
يعني عندما يأتي هو مصلي، هو لكن لا تخرجي، لا تذهبي، ابتعدي عن أسرتك، الذي أمرك به تأتمري والذي أنهاك عنه تنتهي، وبشدة وبعنف، وكما يقال بالبلدي باب شباك سين جيم، بحيث أن يجعل من نهارها ليلا ومن أمانتها خيانة ومن طهوريتها شكوكا كثيرة، بحيث أنها في فترة ما من الفترات إذا ظلت توغل معه في العيشة أو في المعيشة قد تفقد ثقتها بنفسها، لأنه يشكك فيها، لأنه يراقبها ويراقبها وكأنما هو من العسس الليلي أو مخبر من المخابرات.
تقصد حضرتك بعد أن يلتحم، بعد أن يتزوجها يعني،
وقبل الزواج
احنا في مرحلة ما قبل الزواج
نرى هذا
الاتفاق.
نرى هذا
يتشرط.
نعم بالضبط. يعني فلان ده كذا، علان ده كذا، اللي أمرك بيه وانت عند أبوكي وانت عند كذا، لا كلمي، لا ما تلقيه زي يقول لك بالعامية نقول عامل عليها رؤوش، حكم رؤوش،
مع انه هو شرعا يعني. انا الصورة دي حيل مهمة جدا دكتور، حضرتك فجرتها. يعني بعض الشباب وبعض العرسان زي بيقولوا مجرد ان هو قرا فاتحة زي ما بنقول
يتحكى،
وانا اقول لك كذا وانا اقول لك كذا، ومنهم من يمتسن له ويعتبروه اب جديد مع ان ابوها ما بيعملش كده احيانا، ومنهم من لم يلتزم ويمكن تفشل الحاجات على كده.
نعم.
لأي مدى الارتباط لمجرد الارتباط حتى لو كان كتب كتاب؟ طبعا عندكم في الفقه وفي الشريعة في فرق بين المدخول بها ومن لم يدخل. أيوة. حتى لو كتبت كتاب قصة. أيوة. مش قصة مأذون وكتبت الكتاب
صحيح.
فيقول لا أنا لي حكم عليك وشرط عليك، أنت مين أنت عشان تقول دلوقتي وأين أبوها؟ موضوعات شائكة دي سبب من أسباب تقريبا الشقاقات كتير. هل هو له الحق ان هو يقعد يقول لها كده؟ ممكن يوجه بس، لكن هو لا اعرف ان حاجات بتفشل في الحاجات دي.
99.9% من الـ
الشباب
البنات التي يخطبن ولا يستشعرن بقرون الاستشعار ان كان هذا الانسان حنين او قاسي، عاصي او مطيع، عنده لياقة او ما عندوش، بيعرف يتكلم او ما بيعرفش، تظل هذه الفتاة أو يظل الفتاة، نعوزين نتكلم عشان ما نقولش تمييز ضد عادي،
لا لا من المس،
يعني على عواهنه إلى أن يغرم ويدفع ثمنا باهظا. كان من الخير أن يعرفه دون دفع هذا الثمن لو أنه عرف لماذا فترة الخطبة. ففترة الخطبة طالت أو قصرت هي فترة اختبارات لمستوى العلم، الجهل، الذكاء، الغباء، الدين، الطاعة، المعصية، الإنسانية، شوف كل ما يمكن أن يتغياه إنسان في شريك عمره ومن سيكون معه كظله هي فترة الخطبة. إن لم يكن هناك قرون استشعار وتحليل للكلمة، للنظرة، لعلو النبرات، للانخفاض، لكل شيء في الخاطب وللمخطوب وفي المخطوبة. وذيك العرب كانوا يقولون، ده عبارة مشهورة كل الناس تلاقيها موجودة على النت لو كتبوها، الخاطب كاذب.
بمعنى
انه يتشح بوشاح ليس بوشاح، لابس ماسك،
طب ما الحل ايه؟ كيف متى ينقشع هذا
ده بالجملة النص. يعني إنما في ناس طيبين وحترمين لكن على الإجمال يتحلى الإنسان في فترة الخطبة بحلي وبأجمل وبأحسن ما فيه من أخلاق
يتجمل يعني.
إن كان يتجمل إن كان خاطب أو مخطوبة فقد تكون في تتعامل معه كالحمائم على الأي واخد بالك ثم بعد أن تقع الفأس في الرأس تظهر على حقيقتها تكله أو ما شابه يعني الشاهد في الكلام أن الدين يحس من خلال الأمور الدينية والوسطية تحس من خلال الأمر والنهي إن كان بيصلي أو لا يصلي كان بيشرب شيء أو مشربش شيء إن كان له أصدقاء سوء ليس معه أصدقاء سوء إن كان مستنوق ودي نقطة مهمة جدا يعني أنا عندما أؤسس أسرة يجب أن يكون قراري من عنديات نفسي أنا أقبل يد أبي ورجل أمي
على عيني والرأس
وعلى عيني وعلى رأسي وأظلهم وابنا برا بهم لكنني بمجرد أن أكون زوجا يجب أن يكون عندي ما يسمى بالاستقلال الذاتي لحياتي الزوجية مع بر لأبي وبر لأمي
ليس معناها أنه هو إنسان منسلخ وإنسان مو يعني مو عند فرايز في نظر الأزواج يعني
نعم صدقت
لما نقول له ما تسمعش كلام يعني الآخرين مش هنقول أمك بقى وأبوك يقول لي هذا أمي تقابل هذا لا يتناقض أبدا
نهائي
أقول له يا بابا يا أمي أنت قد ربيت إنسانا على الخلق والطاعة والجمال
نعم
اتركيني بمقومات تربيتك أن أتصرف مع خطيبتي أولا
نعم.
العملية دي بتستشر أكثر لما بيتزوجوا
الله يبارك
سمع كلام أمه ما سمعش كلام أمه
الرجل لا يسمح لمخلوق على وجه الأرض رغم أن عندنا أمثلة من التاريخ الإسلامي تقول أن سيدنا عمر بن الخطاب عندما أمر سيدنا عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته طلقها لكن أينا عمر وأينا عبد الله فإذا كانت الأمور موازية تماما افعل طب عمرها مش هتوازي يبقى إذن يجب أن يكون هناك لون من ألوان الطاعة الحذرة
ممتاز الآمر هنا آمر عمر الآمر نعم. عمر لكن أن لنا بعمر بالضبط. وأن لنا بأخلاق عمر إذا ضمناها على العين والرأس
الله
هذا ما تقصده
وهذا ما لم يكن ولن يكون ممتاز. في زمن الحاضر
في نهاية هذا اللقاء سيداتي وسادتي أيها المشاهدون الكرام نشكر باسمكم للعالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية القرآن الكريم وأصول الدين بالمنوفية السابق وعلى وعد بلقاء آخر بكم حول هذا الموضوع موضوع الأسرة ومقوماتها وأسباب نجاحها وأسباب استمراريتها نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.